بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء الخامس من شهر الله المحرم سنة 36 و400 ألف، معنا هذا المجلس من مجالس شرح بلوغ المرام، ودرسنا في هذا اليوم إن شاء الله في كتاب الصلاة باب المساجد. عقد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الباب ضمن كتاب الصلاة من بلوغ المرام، ليبين فيه بعض الأحكام المتعلقة بالمساجد، فللمساجد أحكام كثيرة عني بها العلماء وألفوا في ذلك المؤلفات. فذكر رحمه الله جملة من الأحاديث المتعلقة بذلك. والمساجد جمع مسجد، وهو اسم لمكان السجود. وتعريف المسجد عند العلماء أنه كل موضع من الأرض خصص للصلاة والعبادة، فكل موضع خصص للصلاة والعبادة فهو المسجد. ويأتي معناه بالشرع أيضا على كل موضع طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإذا قيل المسجد انصرف إلى المكان المخصص للعبادة والذي ينادى فيه للصلاة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحب البقاع إلى الله من الأرض المساجد، وذلك لما اشتملت عليه من الذكر والعبادة لإقامة الصلاة وتلاوة القرآن وتعليم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فلما كانت بيوت الله قائمة على الذكر والطاعة والعبادة والتعبد والانصراف عن الدنيا، كانت من أحب البقاع إلى الله، فيؤجر المسلم على الجلوس فيها والذكر، والملائكة تدعو له إذا صلى وما دام في مصلاه، كما في الحديث: ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وإذا ذكر الله، وإذا صلى وذكر الله حتى جاءت صلاة أخرى فهو في رباط ومجاهدة وطاعة وقربة إلى الله تعالى. افتتح الحافظ ابن حجر أحاديث هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها، فقال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. هذا الحديث مشتمل على الأمر ببناء المساجد وتنظيفها والعناية بها، ولذلك بدأ به الحافظ ابن حجر، لكنه حديث ضعيف من حيث الإسناد، ومعناه صحيح. يقول ابن حجر: رواه أحمد، يعني في مسنده، وأبو داود في سننه في كتاب الصلاة، ورواه ابن ماجه والترمذي، وصحح إرساله، أي صحح الإمام الترمذي أنه حديث مرسل رواه بعض الناس عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح أنه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقول بعض الناس في هذا الحديث عن عائشة خطأ، وإنما هو من رواية عروة بن الزبير وهو تابعي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. هذا معنى قوله مرسل، أو صحح الترمذي إرساله. فالمرسل عند المحدثين وعند العلماء رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون قول بعض الرواة في هذا الحديث عن عروة عن عائشة زيادة عن عائشة خطأ، والصحيح عن عروة أمر رسول الله ببناء المساجد، فيكون مرسلا. والمرسل من أقسام الحديث الضعيف، وهذا هو الصحيح فيه أنه حديث مرسل، فيكتب بجواره حديث ضعيف. وقد دل هذا الحديث على ضعفه على جملة من المسائل، وهي صحيحة عرفت من أدلة أخرى. المسألة الأولى: بناء المساجد في الأحياء السكنية، وهذا معنى قوله أمر ببناء المساجد في الدور. كلمة الدور معناها الأحياء والقبائل، نحن نسمي في هذا الزمن الأحياء أو الفريق أو غير ذلك، هم كانوا يقولون دار بني ساعدة ودار بني النجار ودار بني فلان، يعني حيهم. فيشرع بناء المساجد في الدور، بل هو من فروض الكفاية، لأن صلاة الجماعة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيشرع بناء المساجد في الأحياء ليجتمع أهل كل حي لأداء الصلوات المفروضة. وفي قوله وأن تنظف دليل على أنه ينبغي تنظيف المساجد وتحسينها، تحسين رائحتها وتطييبها، قال وأن تنظف وتطيب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، يعني تنظفه، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ماتت دفنت ولم يعلم بدفنها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما علم قال: أفلا كنتم آذنتموني، يعني أخبرتموني بها، ثم دلوه على القبر فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة وهذا الرجل عرف بتنظيف المسجد والعناية به، فأكرمه الله بأن صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبره.
ودعا له. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: قاتل الله اليهود والنصارى. لهذا قال: وزاد مسلم والنصارى، يعني هو عمل أهل الكتاب. قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في بعض الأحاديث: اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم. قال ابن حجر: ولهما من حديث عائشة، هذا الحديث الثالث في الباب، قالت: كانوا أي أهل الكتاب إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. أولئك شرار الخلق عند الله. وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت، كنيسة يقال لها مارية أو مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فحين ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهذان الحديثان فيهما بيان تحريم بناء المساجد على القبور أو بناء القبور في المساجد. وقد كتب في هذه المسألة الشيخ الإمام الألباني رحمه الله رسالة عظيمة نافعة سماها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وجمع عددا من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ونقل في هذا الكتاب عن الأئمة الأربعة وعن المذاهب الأربعة تحريم هذا الفعل، وقال بعض العلماء ببطلان الصلاة، وهو الصحيح، الصلاة باطلة في هذه المساجد كما تقدم معنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير، إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل فإنه منهي عنه. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن بناء المساجد على القبور أو إدخال القبر في المسجد أمر محرم، جاءت الأحاديث الواضحة في ذلك، كما جاء النص عن الأئمة في ذلك. وأما الاحتجاج بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحجة كما ذكرنا من قبل، فقد كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خارجة عن المسجد، فلما كان في إمرة الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز وكان عامله على المدينة أن يزيد في المسجد، فاشترى حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شرقي المسجد وقبلته، فزادها في المسجد، فدخلت الحجرة إذ ذاك في المسجد وبنوها مسنمة عن سمت القبلة، يعني ليست في جهة القبلة لئلا يصلي أحد إليها، يعني وضعوا لها كالمثلث من الخلف، فحفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ عيدا. فالمؤلف ذكر هذه الأحاديث في هذا الباب ليبين ضلال من ضل وخطأ من ضل من هذه الأمة في اتباع اليهود والنصارى في الغلو في القبور والأضرحة والعكوف عندها، بل ودعائها من دون الله، كما حصل في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي كثير من بلدان المسلمين. وحيثما وجدت الرافضة وجدت هذه المنكرات والبلايا، وكذلك كل من يتهاون في هذا الباب، حيثما انتشر التصوف والغلو في الصالحين وجدت انتشار القبور والأضرحة من دون الله التي تدعى من دون الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث عند الإمام مسلم من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليالي، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر حياته ينبه الأمة ويعلمها ما يضر، ما أن تبتعد عما يضر في دينها. ثم ذكر الحافظ ابن حجر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يتكلم عن مسألة دخول الكفار إلى المساجد، وهو دليل على جواز ذلك فيما عدا المسجد الحرام. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا، أي بعث عليه الصلاة والسلام سرية للقتال، فرجعت برجل كافر، هذا الرجل اسمه ثمامة بن أثال، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنه وكان سيد بن حنيفة، جاءوا به وهو على شركه فربطوه بسارية من سوار المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه وهو مربوط في السارية ويقول له ما عندك يا ثمامة إلى آخر الحديث. فالحديث دليل على جواز إدخال الكفار إلى المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة على هذا الفعل، لكن هذا الجواز ينبغي أن يكون لمصلحة، يدخلون المساجد لغرض سماع الخير أو القرآن، أو يدخل المسجد من يرجى إسلامه، أو يدخل لأي غرض شرعي، أما بدون غرض فلا ينبغي إدخالهم بيوت الله جل وعلا، لكن يدخلون لغرض صحيح. ويستثنى من ذلك المسجد الحرام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إنما المشركون نجس، والنجاسة المقصود بها هنا النجاسة المعنوية، نجاسة الاعتقاد، وإلا فأجسادهم ليست نجسة. قال الله تعالى في المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهم يمنعون من دخول الحرم المكي. أما مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر المساجد ف في الصحيح الجواز، لا سيما إذا كان ذلك لغرض شرعي ولمصلحة. ومما نبه عليه العلماء أنه ينبغي أن تصان المساجد عند بنائها من استعمال الكفار في تعميرها أو وضع المخططات لها، والاستعانة بالمسلمين ففي ذلك كفاية، بذلك كفاية عن الكفار، إلا إذا وجدت المصلحة لذلك. قال الحافظ بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن عمر مر بحسان بن ثابت، مر بحسان رضي الله عنه ينشد في المسجد، مر بحسان رضي الله عنه ينشد في المسجد، فلحظ إليه لحظ إليه يعني نظر إليه، نظر إليه نظر عتاب وإنكار، فقال حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يقصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسان هو ابن ثابت الأنصاري الخزرجي من بني النجار، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدرك الإسلام وهو شيخ كبير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى شعره، وكان يدافع عن الإسلام ويرد على المشركين بشعره، والنبي صلى الله عليه وسلم يشجع على ذلك ويخبر أن روح القدس يؤيده، يعني جبريل، وكان يخبر أن شعره أشد على المشركين من النمل بالسهام. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. واشتهر عند بعض المؤرخين أنه كان شيخاً جبانا وحاشاه من ذلك، فهذا لم يثبت عنه رضي الله عنه، والقصص التي تذكر في هذا الباب غير صحيح، بل شعره يدل على شجاعته وإقدامه، فرضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، يدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. لأن حسان رضي الله عنه استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. فإذا قال قائل: قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك كما في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، هذا نهي. فالجواب عن ذلك أنه لا تعارض بين الحديثين، حديث حسان هذا، حديث أبي هريرة عن حسان، يدل على جواز إنشاد الشعر المباح، خاصة إذا كان فيه مناصرة للدين والسنة. وحديث النهي عن تناشد الأشعار المقصود به أشعار الدنيا، الأشعار الباطلة، فهذا يكره تشاغل جماعة المسجد بذلك، ويدخل فيه ويدخل ذلك في النهي. ومن فوائد هذا الحديث حرص عمر رضي الله عنه على الخير، وحرصه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقوته في الحق، فإنه لما رأى حسان يفعل ذلك نظر إليه نظر عتاب، فلما رد عليه حسان بما رد به وقف عمر، وقد كان وقافا عند كتاب الله، ثم ذكر الحافظ بعد ذلك حديث أبي هريرة أيضا، فقال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه. هذان الحديثان، الحديث الأول حديث أبي هريرة، حكم في بيان حكم إنشاد الضالة في المسجد. والضالة هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، كل ما ضل. وقال بعض أهل اللغة: الضالة لا تقع إلا على الحيوان، وأما الأمتعة فتسمى لقطة. لكن المعنى في هذا الحديث يدخل فيه كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يعني إنسان ضاعت له دابة أو ضاع له ساعة أو ضاع له مال أو غير ذلك. فهذا الحديث فيه أنه لا تنشد الضالة في المساجد. قال بعض العلماء: هذا النهي أو هذا الحديث يدل على النهي وهو يفيد الكراهة. وقال جماعة من العلماء: بل يفيد التحريم، لأن قوله من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، يدل على تحريم إنشاد الضالة في المساجد. إذن المساجد لا تستخدم لذلك، أن بعض الناس إذا فقد شيء يطلب من إمام المسجد أن يعلن في الميكروفون أن فلان ضاع عليه كذا وأننا وجدنا كذا، لا، هذا ما يصح. المساجد لم تبنى لذلك، ومن فعل ذلك فإنه يعاقب بقوله: لا ردها الله عليك. قال: فليقل: لا ردها الله عليك. فليقل فعل الأمر يدل على أن ذلك مأمور به، وقد حمله العلماء على الاستحباب، يعني يستحب ولا يجب، يستحب أن يقول له ذلك عقوبة وزجرا له. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال: من دعا إلى الجمل الأحمر، يعني يسأل عنه في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فالرسول رد عليه قال: لا وجدت، يعني. وهذا يدل على الاستحباب، لأنه لم يأمر كل الحاضرين بأن يقولوا ذلك، وإنما اكتفى هو عليه الصلاة والسلام بالرد عليه. إذن في هذا الحديث بيان النهي عن إنشاد الضالة في المسجد، وما يشرع في تعزير من وقع منه ذلك. هذا قوله: لا ردها الله عليك، من باب التعزير. ماذا يصنع إذن؟ يخرج إلى باب المسجد ويتكلم عند باب المسجد ويخبر الخارجين بذلك، أما في داخل المسجد فلا. الحديث الثاني في بيان النهي عن البيع والشراء في المساجد: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. إذن الحديث فيه النهي عن البيع والشراء في المسجد. وهذا النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حمله بعض العلماء على الكراهة، ولم يحمله وحمله بعضهم على التحريم. والفرق بينهما أن الذين قالوا بالكراهة قالوا إذا حصل أنه تبايع رجلان في المسجد فالبيع صحيح لكنه يكون مكروها، والذين قالوا بالتحريم قالوا البيع يكون باطلا، البيع يكون باطلا غير صحيح. والقول الأول بصحة البيع مع كراهته هو قول جمهور أهل العلم، فالبيع إذا صح إذا وقع في المسجد يكون قد وقع البائع والمشتري في أمر منهي عنه، والأقرب أنه التحريم، لكن البيع يكون صحيحا. إذا من آداب المسجد ألا يتبايع الناس فيها بالبيع والشراء، إذا تبايعوا أو احتاجوا أن يتبايعوا يخرجون خارج المسجد. من آداب المسجد أيضا ما اشتمل عليه الحديث الآخر الذي ذكره الحافظ ابن حجر، حديث حكيم بن حزام، قال: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. اشتمل على حكمين: حكم إقامة الحدود في المساجد، وكذلك أن يؤخذ القصاص فيها. وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، فالحافظ ضعف هذا الحديث. والحديث ذكره الشيخ الألباني رحمه الله وتكلم على طرقه وذكر أن إسناده ضعيف، لكن ذكر الشيخ أن له شواهد وأن هذه الشواهد باجتماعها تجعله حديثا حسنا، فنحن نكتب عنده حديث حسن بشواهده، حديث حسن بشواهد. واشتمل هذا الحديث على النهي عن إقامة الحدود في المساجد، إذا سرق السارق لا تقطع يده في المسجد، وكذلك القاتل لا يقتل في المسجد، تقام الحدود في خارج المساجد. والحكمة من ذلك ظاهرة، الحكمة من ذلك واضحة، فأخذ أو إقامة الحدود في المساجد قد يؤدي إلى تلويثها وحصول النجاسة فيها، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. حكيم بن حزام راوي هذا الحديث هو حكيم بن حزام بن خويلد ابن أختي أو ابن أخي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة عمته، وقد كان حكيم من سادات قريش ومن صناديد قريش، جاء الإسلام وهو رجل كبير من كبار قريش سنا ومكانة ونسبا، وقد أدرك معركة بدر، وكان من مع المشركين في صفوفهم، وانتهت المعركة بمقتل صناديد قريش وسلم حكيم، ثم أسلم بعد ذلك، فكان إذا أقسم يقول: والذي نجاني يوم بدر. وأسلم وهو في 60 من عمره كما ذكر ذلك بعض المؤرخين، وعاش 60 سنة في الإسلام كما قاله بعضهم، فهو من المعمرين. ومثله حسان بن ثابت أيضا، ذكروا في حسان وفي حكيم أنهما عاش 120 سنة، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام. بعد ذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، فقال: وعن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. مناسبة الحديث لكتاب أو لباب المساجد بيان جواز أن تنصب الخيمة في المسجد للحاجة، وإلا فالحديث فيه فوائد كثيرة، منها فضل سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه، فإنه لما أصيب في يوم الخندق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تضرب له خيمة في المسجد ليكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم إلا الدم يسير إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلهم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها رضي الله عنه. وسعد بن معاذ هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، فرضي الله عنه وارضاه. لكن ذكره الحافظ هنا ليبين جواز أن تنصب الخيمة في المسجد للحاجة كعلاج المريض إذا وجدت المصلحة لذلك، وكذلك توضع لقصد الاعتكاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه أمر بخيمة أن تنصب له واعتكف فيها. والمساجد إذا كان فيها غرف خاصة تصلح للاعتكاف وغيره فإنها تقوم مقام هذه الخيام. وفي الحديث من الفوائد تقدير أهل الفضل وأهل المنزلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع سعد ابن معاذ سيد الأوس، تقديرا لإسلامه المبكر ولفضله وسابقته في الإسلام. ذكر الحافظ بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. متفق عليه. هذا الحديث مناسبته لباب المساجد أنه يدل على جواز هذا الفعل في المساجد. يقول العلامة الصنعاني رحمه الله: بيّن البخاري قد بيّن في رواية البخاري أن لعبهم كان بالدرق والحراب، وفي رواية لمسلم يلعبون في المسجد بالحراب، وكان يومه في البخاري وكان يوم عيد. فهذا يدل على جواز مثل ذلك في المسجد في يوم مسرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بذلك، يلعبون في المسجد بالحراب وغيرها، يتدربون ويعني يفرحون والناس تنظر إليهم، وكان ذلك في يوم عيد. وقد جاء في بأن عمر أنكر عليهم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر، لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بحنيفية سمحة. فهذا من الأمور الجائزة، هذا من الأمور الجائزة. والحبشة بلادهم في هذا الأزمان تسمى بأثيوبيا في أفريقيا الشرقية. إذن هذا الحديث يعنون له بجواز اللعب بالحراب في المسجد، وهذا ليس فيه انتهاك لحرمة المساجد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. وفي الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة بأن تنظر إليهم وهم يلعبون. قال العلماء: فيه دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الرجال دون تفصيل أفرادهم، كما تنظر إلى الرجال في الأسواق أو المساجد. وليس في الحديث ما يدل على أنها كانت تنظر إلى وجوههم وأبدانهم، وإنما نظرت إلى لعبهم، جاء في لفظ لمسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم. إذن المنهي عنه هو نظر المرأة إلى الرجال، تحدق فيهم النظر وتتأمل في محاسنهم وتتلذذ بذلك وتتمتع به، هذا المنهي عنه. لكن النظر الذي يحصل في الأسواق وفي المرور في الشوارع وغير ذلك فهذا جائز، لأنه لا يؤمر الرجال بأن يغطوا وجوههم حتى لا يراهم النساء، هذا ليس بمعروف. فيجوز نظر المرأة إذا كان على هذه الحال للرجال. وفيه من الفوائد أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لزوجته، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يقف لها، وكلما نظرت إلى لعبهم ينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يعني كفاك، أم ماذا فتقول بعد، وتنتظر لتنظر منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ بعد ذلك: وعنها أي وعن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه، والحديث فيه بيان جواز إقامة المرأة في المسجد وجواز نومها فيه إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. فهذه المرأة وهذه الأمة كانت تسكن في المسجد وكانت تنام فيه وتتحدث فيه وتجلس فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عن ذلك. والحديث قال الحافظ أخرجه البخاري متفق عليه، وهو في مسلم، وهو في البخاري ليس في مسلم، فعند قوله متفق عليه نكتب بل رواه البخاري فقط. أما في هذه الأيام فنومها في المسجد قد يؤدي إلى فتنة وجلوسها ومكثها فيه، فالمقصود أنه يتقى ذلك في هذه الأزمان، لأن الفتنة فيه غير مأمونة، لأن الأمور فيه ليست كذي قبل. إذن هذا الحديث يعنون له بجواز إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه إذا أمنت الفتنة. من أحكام المساجد أيضا ما ذكره المؤلف بعد ذلك، قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وقد تقدم معنا هذا الحديث في الدرس الماضي، وذكرنا أنه يحرم على المسلم أن يبصق في المسجد استهانة بالمسجد أو بمن فيه، وسواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها. فإن فعل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارتها دفنها. أو إذا احتاج إلى ذلك فإنه ينبغي أن يفعل ذلك في منديل أو في ثوب أو خارج المسجد، لكن إن فعل في المسجد فإن عليه أن يزيله. والكلام فيما إذا كانت المساجد من التراب، أما المساجد اليوم المفروشة بالفرش الحسن وغير ذلك فإنه لا يجوز تلويثها وتقذيرها بذلك، ويكون من فعل ذلك آثما. والحمد لله قد تيسرت اليوم المناديل وتيسرت الأشياء الكثيرة التي يستغني بها الإنسان عن البصق في المساجد ثم دفنها. قال المؤلف بعد ذلك: وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه ابن داود وصححه ابن حبان. هذان الحديثان فيهما بيان ذم التباهي والتفاخر في بناء المساجد، وأن ذلك من أشراط الساعة، ودليل على الجهل وضعف الإيمان. فتشييد المساجد بمعنى زخرفتها والتعالي في بنائها والتفاخر في ذلك ليس مأمورا به، بل هو مكروه، وقد نهى وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أشراط الساعة. وهذه العلامة من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت في هذا الزمان، فصار الملوك والأمراء والتجار يتباهون ببناء المساجد والتفاخر فيها. والأصل أن المسلم يبني بيوت الله للعمل والطاعة والعبادة، لا للتباهي والتفاخر، فهذا ليس أمرا مشروعا وليس من التقرب إلى الله. فينبغي مناصحة العلماء للتجار إذا أرادوا بناء المساجد أن يأمروهم ببنائها على السنة، وعدم تحميلها وتصفيرها والتفاخر بذلك. فالسنة في بنيان المساجد هو القصد والتوسط وترك الغلو خشية الفتنة والمباهاة ببنائها. ومن الأمور المهمة عند بناء المساجد أن يعتني المسلم الذي يوفقه الله عز وجل لبناء بيت من بيوت الله أن يكون هذا المسجد، أن يكون القائمون على هذا المسجد من أهل السنة، الداعين للسنة، العاملين بها، الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يبنى المسجد ثم يسلم إلى الصوفية أو إلى الحزبيين وغير ذلك، فهذا يخشى على صاحب المسجد أن يكون ممن أعان على نشر الباطل. قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القباتة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه، وصححه ابن خزيمة. كلمة واستغرب يعني أشار إلى ضعفه، ويكتب عند هذا الحديث إنه حديث ضعيف. عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. وتمام هذا الحديث تكملته: وعرضت علي ذنوب أمتي، فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. إذن الحديث فيه عرضت علي أجور أمتي وعرضت علي ذنوب أمتي، والحديث ضعيف لا يصح. وشطره الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر معناه صحيح، فمن الحسنات تنظيف المساجد وإخراج القدر منها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النخامة أنه صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن. هذا أخرجه مسلم من حديث أبي ذر، لكن حديث أنس هذا حديث ضعيف. وقوله في آخر الحديث: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل ثم نسيها أو آية، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فلا يصح أن يقال إن من أعظم الذنوب أن يحفظ الإنسان آية ثم ينساها. نعم هذا تقصير وفيه نوع إهمال، لكنه ليس من الذنوب الكبيرة، بل لا يصح أن يقال له ذنب، بل إن هذا العمل الذي عمله يعد تقصيرا منه. أما أن يقال إنه من الذنوب العظيمة، فأعظم الذنوب هو الشرك بالله سبحانه. وأما هذا الإهمال المترتب على النسيان فهذا خطأ منه، لكنه لا يكون آثما. وهذا يستدل به بعض الناس وهو غير صحيح، بل هو حديث ضعيف كما ذكرنا. ختم المؤلف هذا الباب، باب المساجد، بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق عليه. وهذا فيه بيان استحباب أداء تحية المسجد عند دخوله، عند دخول المسلم إلى المسجد. والعلماء اختلفوا هل تحية المسجد أداء ركعتين في المسجد تعتبر واجبة أو سنة، والصحيح أنها سنة مؤكدة، وهذا قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. فالصحيح أن هذا من السنن المؤكدة، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن من أشراط الساعة أن يمر الإنسان بالمسجد فلا يصلي فيه، أو أن يجلس الإنسان في المسجد قبل أن يصلي فيه. فهذا فيه الترغيب الأكيد أن يحافظ الإنسان على ركعتين إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس، فإن لم يفعل فلا إثم عليه لأنها من السنن. وإذا دخل المسجد في وقت صلاة مفروضة كصلاة الظهر أو العصر فصلى هذه الفريضة، فهذا يغني عن هاتين الركعتين. فمن آداب المساجد الحفاظ على هذه الركعتين. والصحيح عند العلماء أن هاتين الركعتين يؤديهما الداخل إلى المسجد في أي وقت، يعني حتى لو دخل في وقت من أوقات النهي، وهذا قد تقدم ذكره وبيانه، وهذا ما يسميه العلماء الصلاة ذات الأسباب، فيجوز أداؤها في وقت النهي كما يجوز أداؤها في غير وقت النهي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.